بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، إخوة أحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى نتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات، نكون إن شاء الله في سبيل الله وفي طاعة الله وفي سبيل نيل رضا الله عنا. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن ما أسميه أنا بأدب التعامل مع الذنب، أو فقه التعامل مع الذنب، كيف أن الإنسان يستطيع أن هو يجعل من المعصية محفز ويجعل منها سبيل لتغيير نفسه. لا تؤخذ على المعنى او المحمل السلبي، انما يستطيع ان يوظف هذا الذنب في السير الله سبحانه وتعالى والوصول الى نيل مرضات الله تعالى. ممكن نسميها دروس مستفادة من الذنب، ممكن نسميها فقه التعامل مع الذنب، ممكن نسميها يعني استفادات من الماضي تنفعنا في المستقبل. فإن شاء الله نبدأ بها، ونبدأ إن شاء الله بأول حاجة بأن إياكم ومحقرات الذنوب. دي أول وصية، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، وشبه الأمر بأناس أرادوا أن يجمعوا حطبا لينضجوا طعامهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود، ومن هذه الأعواد أشعلوا النار. شكل يقولوا إيه، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومعنى الوصية ديت إن الواحد لا يحتقر ذنبا ولو كان بسيطا، لا يستهين بالمعصية ولو كانت في الأول حاجة سهلة ويسيرة من الصغائر، لأن المداومة على الصغائر تؤدي بالإنسان إلى أن ينزع الله من قلبه بغض هذا الذنب. طب إزاي الواحد لا يستحقر الذنب؟ في ثلاث حاجات بيقولوا لازم الواحد يستشعرهم لكي لا يحتقر ذنبه، لكي لا يصغر الذنب. قالوا ثلاث حاجات، قالوا اليقين بالجزاء، وتعظيم الآمر، وتعظيم الأمر. ثلاث حاجات دول أي إنسان هيستشعره لا مش ممكن يحتقر الذنب بتاعه. اليقين بالجزاء، اليقين بالجزاء عن إيه؟ اليقين بالعقوبة، عقوبة الذنب. ده الإنسان لو موقن بعقوبة الذنب وأنه سيحاسب، يعني إحنا لو قلنا مثلا اللي مش هيصلي الفجر اول ما يطلع من الجامع عربيه هتطصه مثلا، خلاص، او اي واحد مثلا هيغتاب لسانه هيتقطع. لو ان الواحد ممكن ان هذه عقوبه حادثه لا محاله، مش ممكن حد ما يصليش الفجر، ومش ممكن حد يغتاب حد. طب هو ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو احنا هو ده كان ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل. النهارده وسائل الاعلام بصوا عليهم وكلموا النهارده افتراء الكذب وصناعه. عجبني فيلم حاجه اسمه ايه؟ صناعه الكذب. الكذب صناعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على اناس راى رؤيا، ورؤيا الانبياء حق، ايه شاف ايه في الرؤيا؟ راى اناسا يعذبون في قبورهم بصورة واحد يشرشر من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه بكلوب من حديد، بتعذب كده في القبر. ليه؟ عشان كلمة، كلمة، كلمة قالها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، مين اللي بيحصل فيه كده؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. النهاردة الأخ فلان المذيع في القناة الفلانية ولا المذيعة في مكان فلاني تكذب وينتشر هذا أعلى مشاهدات برنامج كذا بيشوفوا 3 مليون مش عارف ايه 4 مليون واحد وين ده غير ده اللي بيشوفوا على اليوتيوب. طيب يعذب بهذا؟ هل الرجل ده لو ايقن بان هو هيتعذب في الخبر اول ما يموت دي طريقة تعذيبه في الخبر هينطق بالكذب دوت وهيصنعه وسيروجه؟ مش ممكن. فاليقين بالجزاء ده امر اساسي يجعل الانسان لا يحتقر الذنب بتاعه. الحاجة الثانية تعظيم الأمر. قبل تعظيم الأمر تعظيم الآمر، تعظيم الله تعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ مع بس يقول ما لكم لا ترجون لله عظمة توقيرا. فإحنا لازم نعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى. إحنا لو واحد بيفتش عليه في الإدارة بتاعته في الشغل بتاعه، مدير الإدارة غير المدير العام غير لما يجي مسؤول أعلى، الأمر بنفس الصورة ولله المثل الأعلى. تعظيم الآمر هو معرفة الله تعالى التي تؤدي إلى استشعار أنك أذنبت وأجرمت في حق الله تعالى. والمعرفة دي نفتقدها، كثير منا يفتقدها. ما نعرف ربنا إزاي؟ اقرأ أسماء الله وصفاته، شوف حلقات تراتب النابلسي في أسماء الله الحسنى جميلة، تعرف الواحد بقدر الله ومعرفته بالله، وهذه تمنعه حقيقة من التقصير في حق الله تعالى. ويلي تعظيم الآمر تعظيم الأمر. إذا صدر الأمر الله سبحانه وتعالى يلتزم الإنسان بهذا الأمر، تعظيم أمر الله، سواء كان الأمر ده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن رواحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يقول اجلسوا، بيقول لمين؟ بيقول في المسجد. كان عبد الله بن رواحة قادما من السوق وكان لسه في السوق، سمع الأمر اجلسوا فجلس في مكانه في السوق. الناس قالوا انت قعدت ليه؟ لماذا جلست؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال زادك الله حرصا على قواعد الله ورسوله. الامتثال امر ربنا سبحانه وتعالى، تعظيم امر ربنا سبحانه وتعالى، اذا جاء الامر من الله سبحانه وتعالى ملتزم. طيب اذا غابت، اذا غاب الانسان ده مع هذا الخلق اللي هو تعظيم عدم تعظيم امر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الامر ويقيم الجزاء، مش هيحتقر الذنب وهيقع، مش بس هيقع وسيبتعد عن التوبه، مش هيتوب. ربنا يقول لنا ايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. وليست التوبه على الله للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. هذه ايه عجيبه، ساوت بين اللي بيموتوا هم كفار وبين اللي بيتوبوا عند الموت، هؤلاء لا تقبل توبتهم وتقبل التوبة عندهم. اللي بيعاهد ربنا أكثر من مرة ويغدر لا تقبل توبته ولا يوفق للتوبة عند الموت. طيب دي أول حاجة اللي هو محقرات التوبة. الأدب الثاني أو الدرس الثاني المستفاد من الوقوع في المعصية حقيقة هو إن أنت المكان اللي انت عصيت فيه ربنا سبحانه وتعالى تتجنب الذهاب اليه. في مكان انت كل ما تروحه تعمل معصيه، تعمل ايه؟ في نهي عن ان احنا نذهب الى هذه الاماكن، لان المعصيه قد ترتبط في الذهن بان ايه، واحد بيروح مثلا كازينو او يروح مثلا ملهى او يروح مثلا سوق وبيعمل معصيه هناك. من تمام الاستفادة من هذا الدرس ان الواحد ما يذهب الى هذه الاماكن ولا مع هذه الصحبة، فلا تقعد معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على مرة بديار عاد وثمود فأمر الصحابة بالإسراع وقال لا تمروا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. أما تعدوا على الناس اللي أهلكوا بالعذاب لا تمروا عليهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. ومر سريعا على هذه الديار ليه؟ من شؤم المعصية. حتى في الحج، في الحج اسمه وادي محسر، وادي محسر ده الذي كان أصحاب الفيل أهلكوا فيه، حتى في الحج في شعائر الحج رسالة ولمحة، في شعائر الحج ما تعدي على هذا الوادي تسرع. فما يسرع ليه؟ لأن هذا الوادي أهلك فيه الظلمة، فأنت ما تعدي تمر على هذه الأماكن تسرع عشان إيه؟ تعتبر وكأن ربما يخوفك المكان ما أهلك فيه ظلمة من قبل، فأنت لا تمر على، لا تجلس في هذه الأماكن. والإسقاط طبعا على الواقع إيه؟ نحن إيه؟ ما نروحش أماكن المعصية ونقعد فيها، ما يجيش بس يقول لك إيه؟ والله أنا بروح بيشربوا خمرة بس أنا ما بشربش معاهم، ما ينفعش تقعد معاهم أساسا. ما ينفعش واحد يروح مثلا فرح في رقاصة أو في تبرج يقول لك أنا رحت بس ما بصيتش، لا ينفع تروح ولا ينفع تبص. وكان الإمام ابن تيمية يقول أزل المنكر فإن لم تقدر على إزالته فزل أنت عنه. محدش هتروح مكان تعرف تغير فيه روح، مش عارف تغير فيه ما تروح، لأن اللعنة تتنزل على من حضر في هذا المكان ولم يغير. يبقى إحنا لا نذهب إلى مكان المعصية بل نسرع عند المرور بها، لأن هذا يوقعنا حقيقة في إثم إن إحنا نرضى بهذا الذنب وكذا. وأنا حقيقة قلت بكذا إن إحنا القلب ده عليه عامل كبير جدا. في واحد ممكن يكون قاعد في مكان وقلبه كاره ومش عارف يسيب المكان دوت، فان شاء الله لا يكتب عليه من الاثم شيء. وتاني ما راحش المكان ده لعذر او وبعدين نفسه يروح مكان المعصية، يبقى اكيد يروح مكان المعصية. انسان ما بيروحش مكان المعصية وبين عنه بس نفسه يقعد فيه ياخد الاثم كاملا. واحد قاعد في مكان المعصية وبعدين كاره هذا المكان ومجبر ان يقعد فيه لا يكتب عليه من الوزر شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان المعصية اذا فعلت في ارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، وكان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. واحد عايز يروح حفلة الاخ عمرو دياب وبعدين التذاكر خلصت ما عرفش يلاقي حجز، قال جتنا نيلة في حظنا الهباب يا ريتني رحت بدري، لو رحت بدري يبقى راح بدري وخد الوزر اكنه حضر. ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى القلب ده حاجه مش سهله، القلب ده مش سهل. انسان لازم يرى بقلبك يخبر الله توبتك او لا يقبلها. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. تمني حتى التمني الشيء محاسب عنه الانسان. ففي هذا الدرس ان الواحد لا يجلس في مجالس العصاة ويفارقها اذا الا ان يكون امرا او ناهيا. الحاجة الدرس الثالث هي الخواطر. المعصية ما بتبدأش من الايه مباشرة، دايما في بروسيسور بيشتغل هنا وبعدين هو يفكر وبعدين يشتهي المعصية وبعدين يعمل معصية، ومش مرة واحدة. بتبدأ في الأول بخاطر، بخاطر أو فكرة، على حسب بقى الخاطر ده الواحد يفكر في إيه في الأول هيوصل لإيه. واحد كل تفكيره مثلا في الشهوة وإشباع الشهوة لازم هيوقع في المعصية، لازم طال الامر ام قصر سيقع في الفاحشه. ما هو قاعد يفكر في الموضوع. طيب واحد تاني فكر في شغله ليل ونهار مش هتلاقي عنده وقت يعمل معصية. كويس يعني مش هقدر نفسه بحاجة فيها خير، ولو ليه نية صالحة فيها إن شاء الله يؤجر عليها. ابن القيم شبه الموضوع بإيه؟ زي الرحى أو الطحونة حط فيها القمح طلع دقيق، حط فيها الزلط أو الرمح والحصى يطلع رمح. فقال هذه الرحى، انظر ماذا تضع في هذه الرحى، انت الافكار بتاعتك بتفكر فيها ايه. فلابد ان تراعي هذه الخواطر، تشوف الخواطر ديت وتوظفها صح، لان اذا انت لم تضع في تشغل نفسك بالهم الجليل العظيم، الشيطان سيشغلك بالهم السفيه الحقير. فالانسان عليه ان هو يفكر، انا بماذا سيمتلئ ذهني، بماذا ستمتلئ أمنيتي. حتى ما بيقولوا كده في القيم، بيقول الواحد إيه يقيم حب ربنا سبحانه وتعالى. تعرفين كلمة الحب دي كلمة لذيذة، تتكلم حرفين، الحاء والباء. الحاء تطلع منين؟ من الحلق جوه خالص، والباء شفايفك. فقالوا الحب يشغل كل بني آدم من جوه خالص، من أقصى جوفه إلى، يعني عايز يقول لك إن الحب ده الحقيقي هو الذي يملأ كيان الإنسان كله. من القيم بيقول لك أنت عايز تقيم حبك لله سبحانه وتعالى، تقيم نفسك في أربع مواضع، قيس نفسك في أربع مواضع. الموضع الأول في الصلاة، وجعلنا قرة عيني في الصلاة، كيف صلاتك وكيف تلذذك بهذه الصلاة. الموضوع الثاني عند النوم، فكر في إيه؟ فكر في مين؟ شيل هم إيه؟ شيل هم إيه؟ وأول ما تصحى أول حاجة تفتكرها إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقرأ بالمسبحات، يقرأ المعوذات، يقرأ آية الكرسي. آخر حاجة في يومه قبل ما يموت، قصدي قبل ما ينام، الذكر. وأول حاجة أول ما يصحى ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصلاة، ورابع موضع يختبر فيه الإنسان حبه لربه عند البلاء، عند نزول الشدة، افتكر مين. فالخواطر دي، قلت لي موضوع الخواطر، لان الواحد بيجي ينام بيفكر في الخواطر، تفكر في ايه قبل ان تنام. يبقى اذا رعيت الخواطر، يبقى انت الانبوتس اللي داخله او الافكار اللي داخله اللي هتطلع الافعال اذا كانت طاهره ستكون افعالك طاهره. اذا كانت الافكار نفسها من الاول والخواطر خواطر في الشهوه وفي المعصيه يبقى لابد ان تقع في المعصيه. الدرس الرابع والأدب الرابع، جالس الأبرار، مجالسة الأبرار، الوقوع سببه إما أنت قاعد لوحدك إما قاعد مع صحبة سيئة. طب إذا جلست الصالحين والأبرار على ماذا يدلك؟ كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يحذيك يعني إيه؟ يعزم عليك، يقول لك مد إيدك، تلاقي واحد أخ صالح يقول لك ينصحك، أو تبتاع منه، اشتري منه، يعني اشتري منه، تقول له انصحني. إما أن هو يبدأ بالنصيحة، وإما تطلب منه إيه؟ عذني أو انصحني. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أنت بس إيه وعدك معاه في حد ذاته طاعة. يبقى جالس الصالحين، وهذه هي فلسفة الإسلام في التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربطوا الصحابة فرادة، أول حاجة عملها، أول حاجة عملها لما هاجر من مكة للمدينة، ودي التربية اللي احنا لازم نتربيها. آخى بين مجموعة أنصار وبنى المسجد. المسجد ده إيه؟ رمز لصلة الإنسان للسماء بالله عز وجل، والإخاء ده صلة الإنسان المسلم أخي المسلم بأخيه المسلم. يبقى هو بنى بناء رأسي اللي هو المسجد، وبناء أفقي اللي هو الأخوة. عشان كده إيه؟ إنما المؤمنون، مؤمنون دي الإيمان إيه؟ إخوة. مين نايم؟ إحنا نايم؟ واحد ينام. إنما المؤمنون إخوة. ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان. الصلاة بالله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني الخط الرأسي الصلاة بالله سبحانه وتعالى، خط ده الأخوة. وإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. مش ممكن يعني الصلة رهيبة بين الإيمان وبين الأخوة إيابا وسلبا. سلبا لو أنت علاقتك بإخوانك باظت سيحلق دينك، تخسر دينك، حالقة تحلق الدين. ولو أنت علاقتك بإخوانك كويسة دينك هيزداد. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله. حديث صحيح. إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه. حث أن أنت القريب اللي بيحب أخوه أكثر هذا هو الأقرب عند الله سبحانه وتعالى. بهذه مجلس الأبرار وهي درس يتعلم الإنسان إذا وقع في الذم لأنه ابتعد عن صحبة الأخيار فسقط. درس الرابع محاربة الإيه؟ الفراغ. الفراغ لو كان الفراغ رجلا لقتلته. فعلا الفاضي بيعمل قاضي، بس انا مش قاضي، انا بيقع في مصيبه مش بيعمل قاضي. بس سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وما اكثر حكم عمر الخطاب كان يقول قولي المشهور اني لا اكره ان ارى الرجل سبهللا. سبهللا دي كلمه لغه عربيه فصحى عشان سبهلله. اه بس انا دي لها اصل في اللغه. اني اكره ان ارى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره. ما يحبش يشوف واحد فاضي، ما يحبش يشوف واحد فاضي. ليه؟ الفراغ ده هيبقى مقدمه للسقوط في الذنب. الفاضي سيقع، لازم يشغل. عارف زي ايه؟ زي اللي بيشوق عجله كده. احنا بنتعلم من سواقه العجل، يقول لك اوعى تبطل، لو بطلت على تقع. نفس الكلام في السير الله سبحانه وتعالى. الانسان لم يعمل وكان فارغا سيقع في الذنب لا محاله، فلازم يملأ وقت فراغه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده بقوله لمين بقى؟ بقوله كل ما يبقى سنك صغير كل ما يبقى افضل. يعني الطالب في الجامعه احسن بكتير من الراجل اللي بيشتغل ولسه متخرج. اللي بيشتغل ولسه متخرج احسن بكتير من اللي اتجوز. اللي اتجوز ما خلفش احسن بكتير من اللي اتجوز وخلف، وقته افضل. سيدنا احمد حنبل اتجوز ولا ما اتجوز؟ اتجوز. انتوا بتلفوا ولا عارفين؟ سيدنا احمد حنبل اتجوز ولا ما اتجوز؟ اتجوز طبعا. اتجوز ده هو لما اختلف تفاضل بشر بن الحارث، اسمه بشر بن الحارث الحافي. عارفين اسمه الحافي دي؟ كان اذا ذهب لطلب الحديث اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع نعله ويذهب حافيا. بشر ده كان علم الزهد في زمانه. قال ايه؟ فضل علي احمد، فضل علي احمد بثلاث، منها انه تزوج. يعني عشان اتجوز كان احسن منه، مع ان الموضوع المفروض الناس تقول لك ايه؟ نقول بالعكس، لا ده احنا اللي ما اتجوزش دوت يبقى ايه؟ يعني املك لنفسه ولشهوته. لا، هو اصاب سنه انه كان رجل عامه وانه تزوج وانه كان يطلب الخير لغيره وكنت اطلبه لنفسي. بس نفس احمد محمد ده كان بيقول ايه؟ اشاره الى الانشغال اللي انشغله بعد الجواز مش زي العزوبيه. قال ضع هذا العلم على افخاذ النساء. يعني اول ما اتجوز هو ما ضيعش علم ولا حاجه، هو وقته انشغل، انشغل فما بقاش يطلب العلم من بعد ما اتجوز زي ما كان قاله هو متجوز. طبعا هذا ليس تزييدا في الزواج، لا، ده تحفيزا على ان انت وانت عندك وقت وانت طالب او انت لسه ما تزوجتش تستطيع ان تحصل من العلم وان تحصل من القرآن وان تحصل من العبادة ما قد لا يكون متاح هذا الوقت بعد الزواج. طبعا الزواج نفسه حد ذاته عبادة، عشان ما حدش يفهم الكلام غلط، يعني هو حد ذاته عبادة، لكن نقول احيانا بنقتل اوقات الفراغ لكي نقضي على المعصية. من الاداب اللي احنا لازم نعملها في التعامل مع الذنب ما نعيرش انسان بمعصية او بذنب، حتى لو بيشرب خمر، حتى لو بيقع في الزنا، حتى لو انت نصحته 500 مرة. الشيخ الغزالي ليه موقف كده قريته على الفيس الفترة اللي فاتت، انه جاله واحد يعرفه بيشرب خمرة فبيقول له انت هتبطل انت. قال فنظر الي نظرة فيها انكسار وقال ادعو الله لي ان يتوب علي. من رقة شر ذلك كان بيقول ايه، فاحسست انه اقرب الى الله مني في هذه اللحظة، لانه حاسس بالحزن على هذه المعصية. فقلت له تعالى ندعو الله سويا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ودعا دعاء طويلا يعني خاشعا مع هذا الاخ. دي حاجة مهمة جدا، ان الانسان لازم نفسيا لا يشعر انه افضل من غيره الذي عصى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله. اللي هيقعد بقى يراقب الناس ويقول لك شفت، وين في ناس فضحية. أنا مثلا ممكن الكلام مش احنا نتبع عشان نراقب الناس ونشوف هو تعمل معصية، مش لازم بس كده. أنا مثلا خالد أبو شادي قعدت في درس مرة أو قلت قعدت في مجلس وقلت كلمة غلط أخطأت، تاني يوم بقى الفيسبوك وتويتر وفضايح بقى والناس بقى الشيخ قال وعمل يا نهار أبيض. هل هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز الأسلمي الذي زنى واعترف زنيت يا رسول الله، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه يعني سابه مش عايز يكلمه. قال جاءه من ناحية اليمين ثم جاءه من اليسار جاءه من أمامه يا رسول الله طهرني ويروح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في المؤمن إيه؟ الستر. والأصل هو أنه يكره المعصية. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ إذا زنت أمة أحدكم، زنت الأمة فليجلدها، زنت ولا يفرب. مش بعد ما يجلدها يقول لها ايه طبعا ما انت اصلك، ما فيش كده، في نهي عن كده، معناها زنايه. طرائف ان اخ يعني اخ يعني حلال بيقرا كتاب رياض الصالحين مع صلاه العشاء في مسجد، فايه ما هو يعني لسه بيتدرب. فالحديث اذا زنت الامه، دخل الاخ ده قال اذا زنت الامه، قلت له انظرك هتضيعنا كلنا كده هتضيعنا. بس يعني ايه باب الحرص الحقيقه على ان هو ينقل العلم يعني وكده. وفي الحديث عن عقبه بن عامر احد الصحابه انه تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد جاله كاتب لعقبه بن عامر احد الصحابه بيقول له انا لي جيران يشربون الخمر، قال عظهم، قال وعظتهم ولم ينتهوا، قال عظهم، قال وعظتهم ولم ينتهوا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى عوره فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. وهذا حث على إيه؟ على الستر، وإن أنت ما تعيرش حد أو تفتكر أنت أحسن من فلان عشان أنت بتصلي وهو ما بيصليش. ابن سيرين محمد بن سيرين اللي هو مفسر الأحاديث الجميل، محمد بن سيرين ده كان ما هو تفسير الاحلام ده يا جماعه مش زي ما دلوقتي بيقول لك في البرنامج ابعت حلمك على ثلاث خمسات ويجي لك تفسير الحلم في الحلم. ايه ده؟ ده دجل الحقيقه. ابن سيرين ده كان من ورعه كان يوصف بقوله من الذهبي قال: ما رايت اورع في فقهه ولا افقه في ورعه من ابن سيرين. وكان يقول: ما نظرت الى امرأة لا تحل لي قط، واني ارى المرأة في المنام اعلم انها لا تحل لي فاغض بصري عنها. حاجة تعقد، حاجة تعقد في الحلم. لو شاف واحدة ودي وشه واحد ايه ده؟ ابن سيرين ده حصل منه موقف انه عير رجلا في دين، بيقول لك يعني هو بيستلف ليه مثلا، يعني ما يعيش على قده. قال: فابتليت بعدها بدين بعدها بأربعين سنة. بيحس كده. سيدنا عمر مسعود يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن يمسخني الله كلبا. يبقى الواحد لازم يتعود من هذا، من يعني من حياة الإيجابية في الذنب. الواحد لو عمل الذنب ان هو ما وتاب منه وما يفتخرش على غيره، يبقى دي حاجة إيجابية حقيقة. ايه كمان؟ سبعة: الذنب حافز لا حاجز، ذنوبك حوافز لا حواجز. المفروض الذنب ده يحفزك، يحفزك لايه؟ العمل الصالح، مش يحجزك على العمل الصالح. الذنب ده ألم خدته من الشيطان أوقعك في هذا الذنب، تعمل ايه؟ تديله الخد التاني عشان يهتفك ألم كمان، ولا ترد؟ ما ترد، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ أنا النهارده صلاة الفجر ضاعت عليا. ضاعت عليا؟ طب والله العظيم أنا موريه. آدي 100 جنيه. في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. دي إشارة لإيه؟ واحد عمل معصية. المفتاح المعصية دي قفل. المفتاح ايه؟ توضى صدقتين واستغفر الله عن الذنب يتوب الله عليك. يبقى انت احنا مش زي يعني احنا الحمد لله ربنا اكرمنا بسهولة التوبة وبيسرها، واخبرنا عن حديث كثيرة ان الحسنات يذهبن السيئات وقلب عصيان الحسنات تمحوها. يبقى انا الذنب ده يبقى حافز ليا للثأر من الشيطان بدلا من ان يكون الذنب ده محبط. لا لا، ان شاء الله انا اليوم الذي افعل فيه هذه المعصيه ان شاء الله سيتوب الله علي، وان افعل من الطاعه واحد اثنين وثلاثه. ويريد الكلام ده مكتوب هو متفق معنا، انت متفق مع ربنا سبحانه وتعالى. اول ما تعمل المعصيه الفلانيه دي انت هتعمل الطاعه الفلانيه، وهذا اقرب الى ان يتوب الله عليك. احنا قلنا في الايه ثم يتوبون من ايه؟ من قريب. من قريب يعني ايه؟ يعني بسرعه. ما تقعدش تاجل. وانا قلنا اجل هننسى. انما لو اتعود ان هو اول ما يعمل معصيه يتوب يسهل عليه ان يتذكر هذا الذنب ولا ينساه، ويكون هذا ارجى الى مغفره ذنبه. ايه كمان عشان الوقت؟ الاصرار علامه كويسه. إذا الإنسان خير بأن هو عمل معصية، طب في السر ولا في العلن؟ لو عملها في السر وربنا سطر عليه يبقى الراجل ده لسه عنده رصيد. في واحد بيعمل معصية ويتفضح، أو بيعمل معصية وما بيهموش وبيعملها قدام الناس، ده علامة من علامات إيه؟ علامة أن حاجز الحياء في قلبه انهار. لو هو اللي جهر بالمعصيه. او هو بيعملها في السر وبعدين اتكشف. الكشف دي يبقى برضك خطر. لو اتفضح خطر، معناها انه عدد المرات اللي ربنا سترها عليه كتير وهو وقع في مصير كتير لحد ما في اخر مره وقع فاتفضح. فما دمت قد فعلت معصيه في السر وستر الله عليك، فاعلم انك بذلك تقدمت خطوه نحو الفضيحه. اما ان تستمر واما ان تتوب توبه صادقه فتبتعد عن 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 كشف او رفع ستر الله عليك. كل امتي معافى الا المجاهرين، يمسي احدهم يعصي الله ويصبح يكشف ستر الله عنه، يصحى عملت كذا وسويت كذا وعمل ويفتخر انه شفت بس انا روقته بهدلته اتخنقت وبص مسحت بكرامته الارض. ايه ايه دي مجاهره بالمعصيه، هذا افتخار بالذنب. فالواحد لازم ياخد باله اما يجي ربنا لو هو عمل معصيه وربنا ستر عليه يكون يستر الله عليه ويحمد الله سبحانه وتعالى دي ستره. عشان كده احنا حقيقه ده دور جامد في المجتمع، ان احنا المجتمع المفروض يبقى مجتمع اسلامي وتتوارى فيه المعصيه عشان لا تخدش ايمان من ينظر اليها. الحاجز الناس ده مهم يا جماعه. نختم الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. كثير من الناس يفتكر الحديث ده في ايه؟ في الخمرة. هو في الخمرة فعلا. بس هو مش في الخمرة بس. النهارده لو واحد اي معصية بتتعمل لا يسير من الذنب. واحدة النهارده التبرج مثلا، هل التبرج بدأ زي ووصل إلى مصر إيه مرة واحدة ولا بالتدريج؟ الأخت هي شعراوي قلعت إيه؟ ما قلعتش الحجاب عشان ما حد يعني ده حاجة تاريخيا غلط. هي شعراوي عملت مظاهرة قلعت إيه؟ البرقع على الأرض ودسوه بالجزم البرقع. طب كشف الوجه ده قضية خلافية، في ناس قالوا وجه عورة، الوجه مش عورة، يعني حاجة مش تبقى حاجة محرمة. بس الموضوع وقف عند البرقع؟ ما وقفش عند البرقع. فالتدرج ده تدرج الشيطان في الإضلال والإغواء دي حاجة معروفة. إحنا النهاردة بنقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، نقول إن المعصية الصغيرة لو لم تتداركها حتما ستقود إلى المعصية الكبيرة، الصغيرة ستقود إلى الكبيرة. لهذا قالوا النظر بريد الزنا. النظر بريد الزنا، يعني الزنا يبدأ بنظرة، يبدأ بنظرة. موضوع بسيط، موضوع بسيط. احنا نعمل حاجة، احنا بنبص بس، بنبص بس، قد يقود هذا النظر إلى الزنا والعياذ بالله. ولهذا جاءت الوصية للإنسان الحازم. أنتوا حازمون ولا شاطرون؟ الإنسان الحازم يقول إيه؟ يقول اجعل النوافل فرائض واجعل المعاصي كفرا. اللي عايز يربي نفسه يقول ايه؟ اصوم اثنين وخميس والله يعني ربنا يسهل، هحاول ماشي، هحاول مره وما احاولش مره وبين الصيام ده يبقى خلاص بالظبط. ان الانسان اللي عايز يربي نفسه صح اجعل النوافل فرائض. انا هصوم ثلاث ايام في الشهر او اثنين وخميس بانتظام، وده زي الميه والاكل والشرب كده. اثنين وخميس صايم كل اسبوع، ومش هيعدي عليا اسبوع ما دام عقدت هذا العقد مع الله سبحانه وتعالى، مش هخالف الكلام ده. الكلام ده يا جماعه يربي في الانسان الاراده ويوصله الى التلذذ بالعباده ويعصمه من الذنب. والعكس بقى مع المعصيه يعمل ايه؟ واجعل المعاصي كفرا. يعني يتعامل مع معصية دينية كفر، نظرة كفر، هي مش كفر، هي ممكن تبقى كفر بمعنى ايه؟ كفر نعمة الله، انها مش كفر اللي هو يخرج عن الاسلام طبعا، بس يشعر قلبك بالنفور من المعصية وكأنها الكفر، لأنها قد تقود إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا الواحد يتعامل مع المعصية كده بهذا الخوف وهذا الوجل، وتعامل مع الطاعة بهذا الشرس وكأنها فريضة حتى لو هي نافلة، سيتربى وستتغير نفسه، بعكس بقى الايه؟ الشخص اللي ايه؟ والله ان شاء الله هحاول. لا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انا ان شاء الله سأصوم، مش تسويفا وتواكلا، بل توكلا على الله سبحانه وتعالى واستعانة به. كانت هذه بعض الحياة الدروس او بعض الاداب للتعامل مع الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. انا بس قبل اختم حياة يعني لازم نعلق على التعليق عام على الاحداث الجارية الفترة القديمة. حياة سيحدث يعني هجوم، وبدأ حياة هجوم شرس على الاسلاميون او على الاسلاميين بصورة رهيبة، والهدف النهائي هو انه يحال بين من يحمل الحل الاسلامي والتصور الاسلامي في الحل، وبين الحكم واعطاء تجربة ناجحة. فالاعلام حيث يسيطر عليه رجال اعمال سابقين من مصلحتهم الا تتحول مصر الى دولة ديمقراطية او دولة فيها حرية وفيها قانون، لان كل الناس تتحاسب. فأنا حقيقة بدخل على الفيسبوك وبدخل على التويتر وببص على الناس بتكتب ايه وبتتكلم ازاي، فاستشعر حقيقة ان الانسان عليه ان يحرص على امانة الكلمة، وان لا ينقل الا الكلام الموثوق منه، بل وان يكون منبر يدحض اهل الباطل الذين يروجون هذا الباطل. الحقيقة في ناس طبعا مش فاهمة بتنقل عن جهل، وفي ناس تكره المشروع الإسلامي وتتربص به، وهؤلاء يعني بيسيروا في اتجاه ان هو يحال بين الإسلاميين بين ان هو يكون في تجربة ناجحة إسلامية. مصر حقيقة امامها مشوار طويل لكي تصل الى الحرية الكاملة، والناس اللي نفسها تصير مش هتستحمل. تركيا أردوغان استطاع ان هو يصلح اصلاح جزئي حتى الان حتى في مدار 9 سنوات، ومصر هي اخطر من تركيا ووضعها وتأثير العالم الاسلامي اكبر بكثير. فنصيحتي انا حقيقة ان احنا نقرأ جيدا ونكون يعني باخلاقنا وبكلامنا وباسلوبنا خير دعاء للاسلام، كثيرا ما نكون اصحاب حق، ومن خلال السلوكيات ومن خلال المواقف نسيء جدا الى هذا الحق. فساعات بلاقي ناس بتشتم وناس بتتهم وناس بتسفه وناس بتسخر، فنلتزم حقيقة بالاداب الاسلامية ونكون يعني نماذج تدعو الله سبحانه وتعالى بسلوكها وبافعالها اكثر من اقوالها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان تقبل منا ومنكم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة نصوحا لا نرجع بعدها إلى ذنب أبدا. باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد،
نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا زلاتنا وفجراتنا وغدراتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. ارحمنا بترك الذنوب أبدا تب علينا توبة نصوحا. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. أنقذنا من تقصيرنا ارحمنا من شهواتنا. انصرنا على عدونا لا تكلنا إلى نفوسنا. اللهم إننا نسألك في هذه الساعة ألا تدع لأي واحد منا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا ثبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم لا تجعل للظلمة على بلادنا سبيلا لا تجعل للشياطين على بلادنا سبيلا لا تجعل للمفسدين على بلادنا سبيلا لا تجعل للخائنين على بلادنا سبيلا. من كادنا فكد ومن ظلمنا فخذ ومن بغى علينا إن لم تهدي ربنا فدمر. اللهم عليك بالظالمين ومن ركن إلى الظالمين ومن أعان الظالمين. اللهم عليك بالطاغية بشار. اللهم أذق في الدنيا عذاب الخزي والعار. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين. كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا فأغثهم. اللهم إنا نستعين بك لهم فأعنهم. اللهم لا ناصر لإخواننا إلا أنت فانصرهم يا نعم المولى ونعم النصير. استجب دعاءنا اقبل رجاءنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.